ذاك تسرتي لتجرب الظلام وتمحو الغبار، لتجرب الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام في كل مكان، طيب الله ايامكم واوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في إطلالة مباشرة تجمعنا بكم من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي أسرتي، والذي يأتيكم مباشرة من استديوهاتنا من قناة زاد الفضائية. رحب فيكم، وكالمعتاد في برنامج أسرتي نناقش قضايا أسرية متعددة، من خلال هذه القضايا أيضا نفتح فيها المجال للمشاركة معنا عبر منصات التواصل والأرقام التي تظهر تباعا في ثنايا هذه الحلقة. اليوم حديثنا عن الأسرة والأقدار المؤلمة، وعلى الحديث أيضا سنتحدث فيه بصورة مباشرة عن الأقدار تلك التي تمر بظروف الحياة وتمر بنا كطبيعة الحياة وكسنة الحياة أن تمر هذه الأقدار في كل أسرة وفي كل منزل وفي كل بيت. اليوم راح بدنا نناقش هذه القضية مع ضيفنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك الله أبو حمزة.
مرحبا وأهلا بك وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يكون هذا اللقاء لقاء ماتع نافع لنا جميعا.
اللهم أمين. طبعا كما ذكرت راح أفتح المجال إن شاء الله للأسئلة للأرقام التي تظهر تباعا في ثنايا هذه الحلقة. الشيخ عبد اللطيف، الأسرة والأقدار المؤلمة، ابتداء يعني لماذا نتحدث عن جانب الأقدار وهي كسنة حياة موجودة لدى كل منزل، كل أسرة أكيد تمر بها ظروف وهي من الأقدار المؤلمة التي تؤلم هذه الأسر.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله تعالى ورسوله. سألت وأجبت، لماذا نتحدث؟ لأنها سنة الحياة. أحد الشباب عندما كان يجود بنفسه وكان في سكرات وكربات الموت واللحظات الأخيرة، كانت أمه بجواره تبكي، ومن يلوم الأم في فقد الولد؟ ماذا قال حزنا من لم يمت له ولد؟ فكان يرى صورة الأسف والحزن تتبدى على وجه أمه، فأراد أن يسليها وأن يسرع عن قلبها، فقال لها: يا أمة، أريدك أن تذهب إلى بيوت الجيران فتأتينا بقبس من نار، لكن اسأليهم، إن كانت دخلت عليهم الأحزان قبل هذا فلا تأخذي منهم، وإن لم تدخل الأحزان عليهم في بيتهم فلتأخذي منهم قبس من نار ولتأتيني به، أنا أحوج ما أكون إلى أن أصطلي بهذه النار أتدفى بها. فذهبت هذه الأم مسرعة تريد أن تطبق هذا القرار أو هذا الأمر أو هذا الاختيار أو هذه الرغبة لابنها في آخر لحظات الحياة. فذهبت هذه الأم تحدوها يعني مشاعر الأمومة، فرقت الباب: عندكم قبس من نار؟ قالوا: نعم. ما شئتي؟ قالت: لكن هل دخلت عليكم الأحزان؟ قالوا: كثيرا وكثيرا. قالت: لا حاجة لي بكم. فذهبت إلى الجيران الآخرين فطرقت الباب: هل دخلت عليكم الأحزان؟ قالوا: كثيرا وكثيرا، أبتلينا في أموالنا في أولادنا في حياتنا. قالت: لا حاجة لي بكم. فطرقت الباب الثالث، وهكذا تدور من بيت إلى بيت حتى عادت إلى ولدها بلا قبس من نار. قال: مالك يا أم، أين القبس؟ قالت: يا بني، والله ما دخلت بيتا من بيوت جيراننا إلا والنار قد أوقدت في صدورهم قبل أن توقد في بيوتهم. قال: هكذا سنة الحياة. أراد أن يسليها: يا أم، كل باك سوف يبكى، كل ناع سوف ينعى، ليس غير الله يبقى، من على فالله أعلى، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة. الذي يريد السعادة الأبدية السرمدية ليست هنا، هذه دار البلايا والاختبارات والتمحيص. الذي خلق الموت والحياة إيش الهدف؟ ليبلوكم، اختبار تمحيص من الله، لينظر ما تصنعون ما تفعلون، لأن الإنسان يبتلى، يبتلى في ماله، يبتلى في جسده، يبتلى في ولده، يبتلى في صحته، يبتلى في سمعته، يبتلى بلايا الله عز وجل ينوع عليه هذه البلايا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا لابد أن يفتن الإنسان، كيف يميز الله الخبيث من الطيب؟ كيف يمحص الذين آمنوا إلا بالابتلاءات والتمحيص والاختبارات؟ بل أقول كلما زاد الإيمان في قلب الإنسان كلما زادت عليه البلايا والرزايا. يبتل الرجل على قدر دينه. من قال بهذه الكلمة؟ نبينا صفينا سيدنا صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، في آخر أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخل عليه وهو يجود بنفسه ويعاني من سكرات وكربات الموت ما الله بعليم، حتى أن ابن مسعود يضع يده على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد أن يتحمل الحرارة، حرارة الحمى تفور في جسد نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، يعني الآن تتألم ألم شديد. قال نعم، إنه ليشدد علينا معاشر الأنبياء، يبتلى الرجل على قدر دينه، على قدر دينه. يقول الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل، فكلما كان الإنسان في دينه فخل وصلابة ضعفت عليه البلاء. لماذا؟ ليزيد الله له في الأجر والثواب، لأن الإيمان يجعله يصبر ويحتسب ويفوض الأمر لله ويصبر على أقدار الله المؤلمة، فيزيد في الأجر والثواب من الله. فالله ينزل عليه البلايا لا عقوبة، لا ليعاقبه وإنما ليهذبه، ليربيه، لينقيه، ليصفيه. المؤمن يصبح كالذهب الذي ربما يشوبه ما يشوبه، فماذا يحصل؟ يوضع في الحمى في الحرارة، فينقى الإنسان من ذنوبه وخطاياه. ولذلك يمشي الإنسان مع شدة البلاء تقع عليه يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. بماذا تنقى وتربى وتصفى؟
بالابتلاءات
التي تقع عليه.
هل الابتلاءات هنا نستطيع أن نقول عنها أنها محبة من الله سبحانه وتعالى؟
ليس شرطا. يعني العقوبات أو الأشياء المحزنة والمؤلمة تقع الإنسان قد تقع بأحد سببين. إما للتربية والتهذيب والتنقية للمؤمن حتى يتخلص من ذنوبه وخطاياه ومعاصيه.
نعم.
لأنه يا أخي الكريم ما منا من أحد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا. فالإنسان في الحياة الدنيا يعني قد تلطخ بالقذورات والسيئات والمنكرات، فالله يريد أن ينقيه ويربيه. بماذا؟ يوقع عليه هذه الرزايا والبلايا حتى يطهر، حتى ينقى، حتى يصفى. يعني الله تبارك وتعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر.
نعم.
طيب ما هو الهدف؟ لعلهم يرجعون. إذن حتى العقوبة من الله رحمة. الله ينزل عقوبة على الإنسان بعض المرات ليرحمه، ليطهره، ليزكيه، ليمحو تلك السيئات والقاذورات التي فعلها واجترحها في أسالف أيامه. لذلك مما يحضرني في هذا أن رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان له علاقة بإحدى النساء في الجاهلية، كان يحبها قبل الإسلام، وكانت امرأة يعني سيئة السلوك بغي قبل الإسلام، فالتقى بها وقد أسلم فحن لها، المشاعر يعني هاجت وماجت به وأصبحت العاطفة كالعاصفة، فمد بيده إليها، فالمرأة قالت له مه إن الله قد جاء بالإسلام وأذهب عنا عيرة الجاهلية. يعني إيش بك أنت؟ إحنا الآن مسلمين، الله طهر بعد الدين
بالحلال.
أي نعم بالحلال. فقبض يده مباشرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فرعوا على طول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن إذا ذكر بالله تذكر، ويقول إذا ذكرتم بالله فانتهوا. لكن مصيبة ضعيف الإيمان أو قليل الإيمان أو عظيم الإيمان
يعني.
إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. طيب ما هو الجزاء؟ فحسبه جهنم. هذا المؤمن يا أخي الكريم إذا ذكر بالله انزجر ارعوى، فقالت له مه إن الله قد جاء بالإسلام وأذهب عنا عيبة الجاهلية، فقبض يده ثم صدف عنها والتفت إليها، القلب ما زال مشغول بها، فضرب برأسه في جدار فنزف الدم من رأسه.
يا الله.
فذهب من فوره إلى من؟ إلى حبيبنا، إلى صفينا، إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة.
نعم.
ذهب يشكي إليه ويخبره بما صنع ليطهر، خشي على نفسه من الذنب لأنه هم بالمرأة. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال ما لك؟ فحدثه بما وقع كما وقع. نعم. ما زاد ولا أربى ولا أنقص. فقال له صلى الله عليه وسلم أنت عبد أراد الله بك خيرا. تخيل، أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم عقب عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أخر له عقوبته في يوم القيامة حتى يوافيه بها أمثال الجبال. ولذلك في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصب منه، فيصيب المؤمن ما يصيبه من البلايا والأحزان والتنغيصات والتنقير، حتى الهم يهمه.
نعم.
لماذا؟ يطهر الله به الذنوب والمعاصي، حتى الشوكة يشاكها له بها أجر. الهم يهمه، هم جاك، غم جاك، الله عز وجل يطهرك به. إذن قد تقع البلايا للتطهير ومحو السيئات والذنوب.
جميل. لكن في الجزء الثاني طيب، لكن خلينا نأخذ بعد اتصالات مشاهدين. معنا حمد من السعودية، حياك الله حمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بتكلم مع الشيخ بس.
يسمعك الشيخ، تفضل.
مرحبا وأهلا أخي حمد، تفضل.
أهلا مرحبا.
مرحبا.
أنا أذنب ذنوب طيب، ومن كثرة الذنوب هذه وكل ما أتوب لا أشعر بالهم، لا أشعر بالهم والثقل والضيق هذا، يعني أغصب نفسي على هذا الفعل، لكن ما أشعر بالهم، ما أشعر بالحزن على الذنب يعني.
طيب يا حمد، واضح السؤال، يعطيك العافية، شكرا لك. مدر حمد يذكر جانب وشيب كلنا نصيب جانب الذنب، لكنه مشكلته فيه
لا يشعر بالهم. لا، أنا أقول يا أخي الكريم، ينبغي الإنسان أن يستشعر شناعة وبشاعة الذنوب. أخي حمد، لا شك أن ما وقعت بلية ولا رزية إلا بشم المعاصي والذنوب، ووالله لو أن الله تبارك وتعالى يؤاخذنا بجميع ذنوبنا لأخذنا عن آخرنا ولما أبقى على هذه الأرض من ديار. لا شك أن ما وقعت بلية ولا نزلت نازلة ولا حصلت مصيبة إلا بشؤم المعصية والذنب والخطيئة. قد تشعر بها ولا تشعر بها، بل أنا أقول يا أخي المؤمن يستشعر شناعة الذنب حتى وإن وقع فيه، وهذا دليل الإيمان. المتقي يا أخي الكريم يرى الذنب كالجبل فوق رأسه يكاد أن يقع عليه، أما المنافق أو ضعيف الإيمان أو عديم الإيمان فإنه يرى الذنب كذبابة وقعت على رأسه أو على رأس أرنبة أنفه، ثم قال بها هكذا، ما يهتم لها، ما يشعر بشناعتها وبشاعتها. لذلك أخي الكريم ينبغي عليك أن تراعي نفسك وأن تزيد في منسوب الإيمان في قلبك، وما دمت تسأل وحريص هذا يدل على أن الهم موجود في قلبك والحرص موجود على طاعة الله والخوف من معصية الله، وإلا لما سألت ولما بحثت. لكني أنا أقول إن شاء الله هذا من كبت النفس وأطرها على الحق ومحاسبتها تسأل مثل هذا السؤال. فأنا أقول ينبغي على المؤمن أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب من ربه، وأن يشعر أن الذنوب والمعاصي ليست والله سبيل السعادة ولا للهناء ولا المسرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك، الضيق، الحزن، الكآبة، ترى ببعض الذنوب، فكلا أخذنا بذنبه. الله أهلك الأمم التي سادت ثم بادت بشؤم المعاصي والذنوب والخطايا. فينبغي على الإنسان يستشعر شناعة الذنب وبشاعته وحتى إن وقع فيه، لأن هذا الشعور بالهم والغم يأمره ويؤزه إلى التوبة والأوبة. لكن إذا كان يعصي الله ولا يبالي بمعصية الله، لا يبالي بنظر الله، لا يبالي بشناعة وبشاعة هذا الذنب، فأنا أقول يحتاج إلى أن يراجع نفسه ويزيد منسوب الإيمان في قلبه.
أخذ صار أيضا جليل من أبو عيسى من السعودية، حياك الله أبو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
الله يحييكم. أنا عندي مشاركة على نفس موضوع الحلقة الجميل بخصوص القدر، يعني فقط تجد بعض مثلا يؤمنون بالقدر بخيره فقط، أما شره يقولون لا من أنفسنا، فودنا أنك ترد عليهم تقول أن القدر خيره وشره فهو من الله سبحانه وتعالى، فالبعض يقول لا الخير من الله أما الشر فمن نفسنا، يعني فماذا ردك عليهم يعني؟
طيب واضح السالفة.
أرد على أخي عيسى بآية من كتاب الله، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طبعا هذا وهذا يقع بقضاء وقدر من الله عز وجل، فلا يقع في كون الله إلا ما شاءه الله وقدره وكتبه وخلقه سبحانه وتعالى. لكن من هو الذي الشر ليس إلى الله تبارك وتعالى، الخير إليه والشر ليس إليه تبارك وتعالى، لكن يقع بقدر الله عز وجل، يقع بقدر الله تبارك وتعالى في كون الله سبحانه وبحمده. لكني أنا أقول يا أخي الكريم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، هذا هو الإيمان الواجب على الإنسان. فالإيمان أنه لا يقع في كون الله إلا ما قدره الله وشاءه وكتبه وعلمه سبحانه وتعالى وخلقه. هذه أركان القدر الأربعة.
جميل. طيب ما دام كنا نتحدث يعني عن جانب الأسرة والأقدار، أو شيء كنا نتحدث عن جانب أنه لها صورتين، الصورة الأولى هو الابتلاء.
نعم.
الصورة الثانية،
الصورة الثانية زيادة في الأجر والثواب من الله عز وجل. يعني تقع البلية والرزية والحزن والكآبة على المؤمن لتطهير الذنوب والمعاصي، يعاقب ببعض ذنبه ولنذيقنه من العذاب الأدنى
دون العذاب
الأكبر. العذاب الأدنى هنا في الدنيا يطاق ويحتمل، لكن في يوم القيامة لا يمكن، لا يطاق. من له قدرة بعذاب الله؟ من له احتمال وطاقة بأن يواجه غضب الله في يوم القيامة؟ يعني إذا كان أهون أهل النار في النار في يوم القيامة من يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فما هذا أهون من في النار يعاقب. من له طاقة بهذه العقوبة؟ وخصوصا إذا كان في أدراكها وأنكالها وأغلالها وبين عذابها وسعيرها وزقومها وحديدها. فأنا أقول يا أخي الكريم أنه الأول هو عقوبة أو تطهير من الله عز وجل للمؤمن، الثانية زيادة في الأجر والثواب، زيادة في المنزلة عنده سبحانه وتعالى. قد يكون العبد عند الله منزلة لم يدركها لا بصلاته ولا بصيامه، وإنما بما يقع عليه من بلايا وأحزان، فيصبر ويحتسب فيرفع إلى المنزلة التي كتبه الله عز وجل له. أليست هذه منا من الله ورحمة؟ لذلك الإنسان يستشعر أن هذه البلايا إذا أصابته فليري الله منه خيرا. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. شوف القيد والنص على مين؟
للمؤمن.
الاختيار والاصطفاء والاجتباء لمن؟ وليس ذلك إلا من. طيب ما هي قضيته؟ ما شأنه؟ قال إن أصابته سراء، شيء يسره،
شكر،
نجح، فاز، تزوج، جاله مال، مولود، خير، شكر، فكان خيرا له. تهدى إليه النعمة فيهدى إلى الشكر فيشكر الله له شكره فيأجره عليه. وإن أصابته ضراء، مصيبة، حزن، كآبة، ضيق، خسارة، رسوب، أي مشكلة من مشاكل الدنيا، صبر
ولم يكفر،
لم يكفر نعمة الله.
نعم.
لم يحاسب ربه محاسبة الشريك الشحيح. البعض من الناس يا أخي الكريم إذا وقعت عليه يعني يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، الحمد لله أنا كويس مع الله ووضعي طيب والحمد لله، ويرى أنه يعني نال ذلك باستحقاق منه.
نعم.
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وهذا ما ذكر أخي عيسى، يعني يؤمن بالقضاء خيره ها، لكن الشر لا يؤمن به، يعني يحاسب ربه محاسبة الشريك الشحيح. ليش يا ربي؟ ليش أنا يا ربي المصائب جاي علي؟ ليه فلان أحسن مني؟ يا ربي الكفار أفضل منا، يا رب حال فلان أحسن مني. يحاسب ربه كأنه يحاسب شريك له.
وذهب الصبر،
ذهب الصبر والضجر، وإنما جاء الضجر والضيق والنكد والمصيبة تقع شاء أم أبا، ولكن حرم الخير منها، حرم الخير منها. يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي. الحقيقة مصابها عظيم، مات ولدها
ولا يختلف في أحد أي مصاب يعني، لكن في الأخير الفكرة في
مولد. أي ألم أشد من أن يموت الإنسان في ولده؟ جرى الله وإياكم، يعني ابتلت في ولدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله واصبري، وهي عند القبر، فتقول إليك عني إنك لم تصب بمصابي، يعني الرجل ما تحرق اللجواطية، أنا تألمت أنت ما تتألم، لم تعلم أنه رسول الله. قيل له هذا رسول الله، فلحقت به وذهبت إلى بيته فلم تجد حراسا ولا جندا ولا غير ذلك. قالت يا رسول الله أصبر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الآن بصبر، القضية لا تحتاج إلى مواجهة للأحزان والكآبة والآلام، بالصبر بقوة الإيمان والاحتساب، وهنا يؤجر الإنسان ويثاب.
نعم جميل. أستاذ كذا في أخذ باب صلاة مشاهدين معنا أم عبد الرحيم من الجزائر، حياك الله أم عبد الرحيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأستاذة تفضلي.
والله في أنا أريد أن أطرح سؤال بخصوص والدي، أبي وأمي هما مطلقين، وأنا هما كذا شاهد أقطع أن تطلقوا في سن 60 سنة في عمرهم، وما عندهمش بيت. أنا في بيت لي يسكن فيه أبي وأمي، هل أنا أبي مع في سبب وجود أبي مع أمي وهم مطلقين في البيت؟ أنا في حيرة، أتركم الله العاد هذا يعني حال الله يعني ربي العالم به.
هم ساكنين الآن وهم مطلقين، ساكنين في بيت واحد الآن،
يسكنون في بيت واحد تحت سقف واحد.
مطلقين طلاق بينونة كبرى أختي أم عبد الرحيم، مطلقين طلاق بينونة كبرى.
نعم طلاق
ثلاث مرات ويجب التفريق بينهم الآن.
نعم
طيب. طيب يا عبد الرحيم اسمعني الإجابة، اسمعني الإجابة يا عبد الرحيم، شكرا لك. نأخذ إذا اتصال من موسى من الجزائر، حياك الله موسى.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أنا
أخي لباس الحمد لله.
موسى تفضل ارفع صوتك.
عندي سؤال فيما يخص، هل يجوز الجنازة على الميت الذي ينتحر؟
هل يجوز ايش؟
الصلاة؟
الصلاة؟
الصلاة على الجنازة.
تمام. طيب واضح السؤال، شكرا لك يا موسى، يعطيك العافية. طيب ناخذ إجابة أم عبد الرحيم. أول شيء كانت تذكر جانب والديها أنهم مطلقين، هي اشترت لهم بيت ساكنين في بيت واحد
الآن، هما أجنبيين عن بعضهم البعض. لا يجوز له أن يخلو بها، لا يجوز له أن يخلو بها امرأة أجنبية، يعني ما دام طلقت منه طلاقة بينونة كبرى فلا يصح له أن يخلو بها امرأة أجنبية مثلها مثل أي امرأة في الشارع. ما يخلو بها أبدا، لا بس أن يكلمها بالصوت وتكلمه بالصوت، يعني لكن من وراء حجاب،
أنهم يجتمعون
من وراء حجاب. امرأة أجنبية تماما عنه ما يخلو بها، لا يجوز أن يخلو بها ولا أن يمس شيئا من جسدها أبدا.
طيب بالنسبة لموسى ذكر جانب الصلاة على الميت اللي انتحر.
نعم يجوز، يجوز الصلاة على الميت المنتحر، يجوز الصلاة له والدعاء له وقبره في مقابر المسلمين وتغسيل وتكفين مثل مثل أي ميت، ونرجو الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه. هو مات مرتكب لكبيرة من الكبائر، لا يكفر بها إلا إذا استحلها، وإلا فنحن هو في مشيئة الله إن شاء الله عذبه في يوم القيامة، وإن شاء غفر له إن كان مات على أصل الإيمان، لكن نحن نصلي عليه وندعو له ونغسله ونكفنه ونقبره في مقابر المسلمين ومثل مثل أي ميت آخر.
جميل. طيب
لكن لو أن علية القوم أو من يقتدى بهم تركوا ذلك تأديبا وتهذيبا لا بأس، يعني لو أن مثلا العلماء المشايخ الكبار الدعاء الكبار مثلا من يؤخذ بقوله من له مكان عند الناس ترك ذلك حتى يكون في رسالة
تهذيبا لغيره، نعم
لا بأس بذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قدمت له جنازة ليصلي عليها قال عليه دين، قالوا عليه ديناران، فقال صلوا على صاحبكم. فهذا هذه رسالة من رسول الله عليه الصلاة والسلام تأديبية وتهذيبية للجميع حتى لا يتهاونوا في الدين.
نعم جميل.
لكنه صلى عليه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عندما قال أبو أمامة هما علي يا رسول الله.
جميل. طيب إذا نرجع للجزائر، ما شاء الله صلاة منك معنا حياة، تفضل يا حياة. حياة في الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أنت على الهواء.
كيفكم؟
الحمد لله.
كم جاه؟ عندي سؤال. درك عندي رجل أختي مات توفى. ثاني رجل أختي وحدة أخرى ثاني توفى. قالوا لنا ما ديروش حاجة زعما ما تقلوش أشياء كيما دنجال بطاطا مقلية ولا حاجة، أشياء اللي تمد الريحة. فخطش قادونا يعود كاش واحد آخر ثاني يعود يموت. بس نسأل أسكو فيين من هذا الشيء؟
فهمت السؤال؟
لا أنا أفهم. معلش يا حياة لو تعيدين السؤال توضحينه أكثر.
قلت لك توفى رجل أختي، عود توفى رجل أختي واحد آخر.
زوجك توفى؟
توفى رجل أختي الأول وزوج واحد آخر ثاني زوج. قالوا لنا خط ما ديروش حوية كيما القاط ولا تقلو بطاطا ولا هذا هذا
شو عليكم. طيب طيب يا حات نشوف شباب في الكنترول اذا كان وضح لهم السؤال يعطونا اياه. طيب نرجع اذا اتصال من تونس من هادي، تفضل يا هادي.
السلام عليكم ورحمه
السلام
الله.
السلام ورحمه الله، حياك الله هادي.
جزاكم الله خير يا شيخ.
امين واياك.
شيخ عندي سؤال حبيت ان شاء الله نسال على جماعه الدعوه والتبليغ والجلوس معهم والخروج معهم، ماذا رايكم في هذا يا شيخ؟ وأرجو إجابة شافية وضافية يا شيخ، وجزاكم الله ألف خير.
طيب شكرا يا هادي، يعطيك العافية.
شكرا.
ما أدري إذا كان مناسب السؤال الإجابة.
مش بس نحن سنجيب، لكني أنا أرجو من إخواني وأخواتي الأفاضل ألا نحول البرنامج إلى إفتاء، نحن نريد أن يكون برنامج يعني الأسئلة مختصة ببرنامجنا بالأسرة وما يتعلق بالأسرة، لكن لا بأس نجيبه على موضوع على السؤال. نقول جماعة التبليغ جماعة تهتم بالدعوة إلى الله، وهذا يحمد لها في قضية الدعوة والحرص عليها وتعليم الناس أخلاق طيبة والتواضع مع الناس واللين معهم. يعاب عليهم عدم الاهتمام بالعلم الشرعي، يعاب عليهم بعض البدع والإحداثات التي يفعلونها في بعض الدعوة كالخروج وتحديد أيام معينة وأزمان معينة أو طريقة معينة للبيان أو ما يفعلونه، لكن هم فيهم خير فيما يفعلون في دعوة الناس والحرص عليهم والتواضع معهم واللين لهم، هذه هي حق تحمد لهم، ويعاب عليهم قلة الاهتمام بالعلم الشرعي وطلب العلم.
نعم.
وخصوصا مسألة العقيدة والتوحيد، وأيضا يعاب عليهم بعض الإحداثات أو البدع أو بعض الطريقة التي يفعلونها في تحديد أيام معينة أو تواريخ معينة أو نمط معين في الإلقاء أو تدريب معين أو يعني تنسيق معين في الكلمات، هذا الذي يعاب عليهم، وأسأل الله أن يهدينا وإياهم سوى السبيل. لا بأس من المشي معهم لدعوتهم ونشر الخير بينهم وتعليمهم العلوم الشرعية والتعاون معهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وخصوصا دعوة العصاة يعني لهم فيها قصب السبق، ويصبرون عليهم ويحتملون منهم ويلينون لهم ويأخذون بقلوبهم إلى المساجد والخير والدعوة، هذه تحمد لهم ويؤجرون عليها بإذن الله عز وجل.
طيب أرجعت صلاة المشاهدين إذا قبل الفاصل، معنا أبو عمر من الأردن. تفضل أبو عمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
مساء الخير شيخ.
مرحبا وأهلا.
ودنا نحكي مع الشيخ بس
يسمعك. يسمعك تفضل.
الشيخ أنا في صار عندي حادثة، صار في مشكلة بيني وبين الحرمة المرأة، وعصبت عصبية يعني زايدة، قلت أنت طالب مساعي.
إيش سويت بعد سيدك يا أبو عمر؟
نعم سيدي؟
ما سمعت في عيد النقطة الأخيرة ذكرتها.
كنت معصب وكذا، عصبي زاد شوية وحكيت أنت طالب بثلاثة.
طلعت هذا الثلاث. إيه. طيب.
ما حكم هي شو
كيف طلقها
شو؟
طيب ابو عمر، طيب
تسمع الاجابه يا عمر.
طيب. انا اقول ابو عمر، قضيه وقع الطلاق او لم يقع الطلاق هذه ليست الي، انما اقول للمحكمه الشرعيه، يجب عليك العوده الى المحكمه الشرعيه والعلماء الذي عندك في الاردن، وما اكثرهم لله الحمد منه، ارجع عليهم واستفتهم، لان هناك امور يستفصل فيها منك، يعني القاضي والمفتي يسالك عن بعض الاشياء ثم بعد ذلك يأتي بالحكم الشرعي. لكني أوجه لك نصيحة، ولمن على شاكلتك ولنفسي ولمن أحب، أقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب. نعم. إذا غضبت فاصمت، فالصمت حكمة بالذات في مثل هذا المواطن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلان يستبان، حديث سليمان بن صرد وهو في الصحيح، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعوذ بالله من الشيطان، قال وهل بجنون؟ هذا دليل على أن الغضب أصلا
خلاص.
ولذلك أنت الآن تعال إلى اثنين تخاصمان، يتهاتران يتسابان، وتعال إلى واحد منهما وقل قل أعوذ بالله من الشيطان، هل يقول بها؟
لا،
ما يقول بها. الغضب يعميه الشيطان، لأن الغضب نفخة من نفخات الشيطان الرجيم، نعوذ بالله. فأبردوه بالوضوء، أبردوه بالصلاة، واستعذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أنصحك أبا عمر، إن كتب الله لأم عمر أن تعود إليك بإذن الله عز وجل، إذا غضبت أخرج من البيت، لا تبقى معها في مكان واحد، أخرج من البيت، اذهب صلي لله ركعتين. إذا غضبت لا تتكلم، لا تتكلم أبدا، لأن الشيطان ربما يتكلم على لسانك ويسب ويشتم ويأتي الطلاق، وإذا وقع الطلاق فاق الإنسان وتندم وتأسف وتمنى لو أنه لم يقل بهذه الكلمة. لذلك أحد الإخوة طلق زوجته وذهب إلى أحد المفتين، قال يا شيخ أنا طلقت زوجتي في لحظة غضب وهيجان وما كنت أعي ما أقول. فالشيخ استفصل منهم، سألهم مجموعة من الأسئلة، قال له الشيخ أراها لا تحل لك حتى تنكح زوج غيرك. فقال الشيخ اتق الله، طلق زوجتي مني يا شيخ، ما تخاف الله، تفرق بيني وبين أولادي. قال أنا طلقت ولا أنت اللي طلقت؟ أنت اللي طلقت زوجتك، هل كان هذا من قبل؟ اضبط لسانك، اضبط لسانك بالذات في لحظات الزعل والغضب. إذا غضبت وما استطعت أن تسيطر على نفسك أخرج من البيت، كما فعل علي رضي الله عنه عندما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم على بيت فاطمة، قال أين علي؟ أين ابن عمك؟ قالت خرج مغاضبا، وقع بينه وبينها ملاحة، فخرج رضي الله عنه وأرضاه، فلحق به رسول الله في المسجد وجعل ينفض الغبار عن بدنه وعن ثوبه، قل قم أبا تراب، وأخذ به وأرجعه إلى أهله وأصلح بينهما. علي ذكي، علي فطن أريب، فعل ما ينبغي أن يفعل في مثل هذا الموطن. لو جلس معها ربما كلمة منه كلمة منها والشيطان يرابي بينهما وتكون هناك الحالقة التي يندم عليها كثيرا. ولذلك أنا أقول يا أخي الكريم، إذا غضبت أصمت أسكت، ما استطعت أخرج من البيت، فهذا حل الأنجع والأفضل بإذن الله. أما قضية الطلاق فلست مفتيا، يمكنك الرجوع إن شاء الله إلى المحكمة الشرعية أو لعالم عندك في الأردن ويفتيك بإذن الله، وأسأل الله يجمعكم على خير
يا رب. الله أستاذ الشيخ، هذا فاصل ثم نعود لهذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود معكم في هذه الحلقة من برنامجنا أسرتي، وفي حديثنا فيها عن الأسرة والأقدار المؤلمة.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله بجديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجنا أسرتي، وفي حديثنا فيها عن الأسرة والأقدار المؤلمة. تواصلكم حول هذا الموضوع على الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، وتمنى تكون الأسئلة مخصصة عن موضوع هذه الحلقة. رحب من جديد بضيف أسرة الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجي صغامدي. حياك الله أبو حمزة.
سلمك الله وبارك فيك.
الله يسلمك. طيب قبل ما نرجع برضو موضوع الحلقة، بس سؤال حياة الشباب كثير أخذ السؤال، أنه تكون زوجها توفى وتطبخ بعد الزواج، بعد الوفاة، والبعض يقول له لا تطبخي بعد وفاة زوجك لأنه في جانب من الشؤم أو التشاؤم أنك تطبخين شغلين النار في بيتك.
النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا السؤال. نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ويقول عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. المؤمن لا يتشائم يا أخي الكريم، بل يتفائل، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل. وعندما تكلم رجل بكلمة أعجبته عليه الصلاة والسلام قال: أخذنا فألك من فيك. فكان رسولنا يحب الفأل عليه الصلاة والسلام ويكره التشاؤم الطيرة. ولا دخل أبدا لا للنار أو للطبخ بعد وفاة الزوج بأي أقدار يمكن أن تقع في حياتهم. لكن لو أنهم شغلوا بالأحزان على فقيدهم وصنع لهم طعام لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فاشتغالهم بالحزن والكمد وعدم الحرص على الطبخ لا يمنع أن يرسل إليهم بالطعام من الناس، أما لا يفعل ذلك تشاؤما وتطيرا فلا يجوز هذا مطلقا. المؤمن لا يتطير أبدا.
نعم جميل. طيب احنا خلينا نرجع أيضا موضوع حلقة عن الأسرة والأقدار المؤلمة، تكلمنا أكثر من جانب، لكن برضو في جانب مهم اللي هو جانب إذا أتت الأقدار الآن كيف تستقبل الأسرة هذه الأقدار، كيف تتصرف معها؟
طيب.
والأقدار طبعا تختلف، يعني ما حتكون صغير ما حتكون عظيمة، لكن في المقابل كيف أنا كبيت كأم كأب كأبناء كيف نستقبل هذه الأقدار ونؤمن بها؟
أقول الجواب المختصر في مثل هذا الموضوع أقول فلنتأسى بنبينا وصفينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تدخل الأحزان إلى بيته؟
بلى
بلى، بل يقول هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما أوذي أحد ما أوذيت، ويقول عليه الصلاة والسلام أوذيت في الله ولم يؤذى أحد. فأعظم من أوذي في هذه الدنيا وابتلي هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وقعت على البلايا في جسده المبارك عليه الصلاة والسلام، شج، كسرت رباعيته، دخلت حلق المغفر في رأسه عليه الصلاة والسلام، سقط في حفرة، جاع عليه الصلاة والسلام حتى يتلوى من الجوع ما يجدو من الدقل أرض أنواع التمر ما يسد به جوعه عليه الصلاة والسلام. ابتلي عليه الصلاة والسلام في عرضه في أهل بيته، واتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عرضها مع صفوان بن عطل السلمي من قبل المنافقين، وشنشن بها بعض المؤمنين. أيضا آخر كلمة ابتلي عليه الصلاة والسلام في عقله، اتهم بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه كاهن وأنه أشر. ابتلي في نيته عليه الصلاة والسلام، ابتلي في أصحابه في أحبابه، حمزة قتل بين يديه عليه الصلاة والسلام، حزن على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه أخاه من الرضاعة، حزن على جملة كبيرة من الصحابة، خلص الصحابة ماتوا بين يدي رسول الله، بل ابتلي في أهل بيته، كل أبناء النبي كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ماتوا في حياته إلا فاطمة، ماتت بعد وفاته بستة أشهر، وأخبر بوفاتها قال إنك أسرع أهلي لحوقا بي، ولذلك ماتت بعد ستة أشهر. ماتت خديجة رضي الله عنها في حياته وحزن عليها، مات ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو في السادسة من عمره، ثم مات جده عبد المطلب، ثم مات عمه أبو طالب. هكذا الأحزان ما زالت تأتي إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا كان يصنع ويفعل؟ يأتي ويخرج من المدينة إلى العالية، عالية المدينة، ويذهب إلى ظئره، إلى القي أبي يوسف الذي كان يرعى إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي إليه ويخرج ماشيا إلى العالية عالية المدينة، ويأخذه وإذا بغلام ينشر في سكرات الموت، ويضمه إليه ويسلم عليه حتى فاضت روحه، ثم يقول عليه الصلاة والسلام إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. الحزن حزن القلب، دمع العين لا يلام عليه الإنسان. أي مصيبة تقع على الإنسان، الإنسان كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس، طبيعي أن يتألم، طبيعي أن يحزن، هو ليس بجلمود صخر أو قطعة من زجاج ليس له مشاعر أو عواطف، هو كتلة من الأحاسيس والمشاعر والعواطف، يتألم يتفطر قلبه يحزن، لكن يفوض الأمر لله ويسترجع. وبشر المؤمنين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. ما معنى إنا لله؟ نحن ملك الله، يفعل بنا ما يشاء، يقدر ما يريد، لا معقب لحكمه، لا راد لأمره سبحانه وتعالى، خلق من خلقه، يفعل بنا ما يشاء جل في عليائه، فنفوض القلب للرب سبحانه وتعالى. وإنا إليه راجعون، يعني إذا صبرنا واحتسبنا فنحن إليه راجعون، الثواب بين أيدينا. لذلك المؤمن قلبه معلق بالآخرة، يعلم أن الأحباب سيلتقي بهم آخرا في يوم القيامة، عندما كان بلال يجود بنفسه قال غبا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، موعود باللقيا مع الأحباب الذين يعني ملكوا شغاف القلب في الجنة. وهكذا المؤمن يا أخي يفوض أمره لله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يفوض أمره المؤمن في أي بلاء يقع عليه. ولذلك عندما جاء أرسلت إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام أظنها زينب إليه أن إحدى أبنائها يجود بنفسه، قال لها قولوا لها مروها فلتصبر ولتحتسب. الصبر والاحتساب تفويض الأمر لله، يعلم الإنسان أن ما وقع عليه إنما وقع بقدر من الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكان أمر الله قدرا مقدورا، لا يقع في كون الله إلا القدر. لذلك المؤمن يفوض أمره لله، ويعلم أنه ما من مصيبة إلا هناك ما هو أكبر منها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم. طيب ما هي الحكمة؟ قال فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تعتقد نعمة الله عليك، لأنه ما في مصيبة إلا أصغر من أختها.
نعم،
يعني الإنسان الذي ابتلي في ولده مثلا مات أحد أبنائه كان يمكن يفقد الأولاد جميعا، لكن الله رحمه. الذي مات أولاده جميعا كان يمكن أن يموت هو، تموت العائلة جميعا. الذي خسر شيئا من ماله كان يمكن أن يخسر المال جميعا. الذي وقعت عليه مصيبة في شيء من عرضه أو كذا يمكن تقع بلية أكبر منها، لكن الله خفف عنه، الله رحمه بمحض فضله وإحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. لأن ما في مصيبة إلا هناك أكبر منها، وذلك أي مصاب، أي مصاب أتمنى أتمنى إذا دب إليه الحزن والألم فليذهب يا أخي الكريم إلى المستشفيات. 10 دقائق فقط في الطوارئ في أي مستشفى من المستشفيات سيعود منها الإنسان بنفسية أخرى وبقلب آخر، سيشعر أن لديه من النعم والخيرات ما لا يحصي إلا الله عز وجل. لذلك عندما جاء رجل إلى أحد العلماء يشتكي يقول أنا مفلس فقير ما عندي شيء، الناس لديهم من الأموال وما ليس عندي، فقال له ذاك العالم بكل هدوء تبيعني عينك بـ1000 درهم؟ قال لا عيني أغلى. قال تبيعني أنفك بـ1000 درهم؟ قال لا أنفي أغلى. قال تبيعني رجلك بدرهم بـ1000 درهم؟ قال لا رجلي أغلى. وما زال يعدد له نعم الله، قال له أنت الآن مليونير. الآن يا أخي الكريم كم هناك مرضى، والله مرضى يتمنون الشفاء والعافية بأموالهم جميعا، لكن حيل بينهم بين الشفاء والعافية. لذلك ما من مصيبة إلا هناك أكبر من حزنت يوما لأني مشيت حافي القدمين، لكن حزني تبدد عندما رأيت رجلا يمشي مقطوع القدمين.
يا الله
يا أخي الكريم حتى تشعر بقيمة ما أنت فيه من نعمة اذهب للمستشفيات، اذهب إلى المصحات التي تعالج الذين لا عقل لهم، اذهب إلى مستشفيات الأمل تنظر إلى أولئك المدمنين كيف غابت عقولهم في الغالب، اذهب يا أخي الكريم إلى السجون لتنظر ما قيمة الحرية التي أنت فيها. يا أخي الكريم إذا لم ينتفع بهذا أو ذاك اذهب إلى المقابر وانظر إلى الموتى، كم يتمنى أحد هؤلاء الموتى أن يعود لما أنت فيه، لكن حين بينهم وبين ما يشتهون.
نعم جميل، راح أكمل معك هذه النقطة طبعا الشيخ عبد اللطيف، لكن بعد آخر الصلاة نقول معنا في الحلقة معنا عادل من إيطاليا. حياك الله عادل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
حياك رب. تفضل يا عادل.
والله أنا عندي مشكلة بسيطة في التفكيك، التفكك الأسري اللي لاحظوا فيه في آخر السنين هذه، ولكن المشكلة وين؟ أنا مقيم في إيطاليا وعندي أكثر من سنة ما كلمتش أمي وأبويا، وما عنديش أقل شوق باش نكلمهم ما عنديش، لأنهم عند وصلني منهم أذى كبير من العيلة تاعي. أنا يعلم ربي أني ما نحبهم ونود لهم كل خير، لكن المشكلة وين؟ في ناس من الأجانب هذا هم اللي يدخلوا باش يفرقوا بين العائلات. نحب الشيخ يقول لنا كلمة في الناس هذا اللي يحب يفرقوا بين العائلة.
طيب واضح السؤال.
مشكلتي مع أمي إذا ما كلمتهاش، أنا نعرف اللي هنا ما عنديش شوق لها، لكن المشكلة يعلم ربي أني نحبها وما عنديش حتى مشكلة، لكن ما عنديش شوق حتى باش نكلمها من كثرة المشاكل اللي وصلتني من العائلة.
نعم واضح السؤال يا عادل، يعطيك العافية. طيب أخذ سؤال آخر أيضا من مصطفى من المغرب. حياك الله مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا.
حبك في الله يا شيخ، كيف الحال مزيان؟
مرحبا وأهلا، حبك الله للحسن من أجله.
جزاكم الله عنا خيرا على أرشاداتكم ويجزيكم بخير. شو غنسألك يا شيخ؟ عندي واحد سؤال عائلي مع مرات الأخ. وكانت رفدة لنا الوالدة وكانت كتخلينا في الوالدة، أنا والأخ ديالي كان في المامات ديال الوالدة، جات وقعت لنا كان عندهم فرح، وفي النهار جنازة الوالدة الله غدا داروا الفرح، جاء الوالي الأخ ديالي قال لي خصنا نقطعوهم تماما. أنا كنرشد الأخ ديالي وكنرشد مرات خي ولات هي كونتراليلي هي أولادها، ما يمكنش كنصحهم. هو قال لي علاش كتمشي لعندهم، علاش كتمشي ديرهم ليش؟ انا كنشوف ديك المحبه اللي كانوا دايرين هاد في الوالدين، كنا في الوالده كنا نروف عليها ونمشي لعندها وندير عليها ملي كانت تصرف فينا بالوالده بزاف. الوالده كانت مراه كبيره بزاف،
نعم
عندها تقريبا 100 سنه. انتي هي كنقطرو بها والدي. انا كنقول لهم ما تخصكش تعطحهم ولا تعملهم على داكشي اللي كيستعملوا لنا مع الوالده. هو كيقول لي لا غير نهار الجمعه هذه مشيت عندهم انا مشيت زرت الوالدين ومشيت عندها درت لي واحد الشيء اللي ما يتعجبش. جيت انا رجعت نفسي قلت هذا الشيء اللي كيقولوا الاخ ديالي هو اللي كاينه دابا راه جاتك بخير نصحنا.
طيب يا مصطفى اسمع الاجابه ان شاء الله من الشيخ هذاك العافيه. طب نستنى الشيخ حضرتك يقول الاجابه للسؤالين ناخذ فاصل ثم نعود ايضا في اخر جزء من هذه الحلقه من برنامجنا اسرتي.
كنور السلام اتت اسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
وضوح الهدف في ذهن المربي واستحضاره له في المواقف اليومية له أهمية قصوى في العملية التربوية، فهو أدعى إلى استغلال الأحداث والتعليق عليها بما يرسخ القناعة بالهدف ويعزز مفاهيمه.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام في هذه الحلقه من برنامجنا اسرتي، وفي حديثنا فيها عن الاسره والاقدار المؤلمه نرحب ايضا بضيفنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجي الصغير. حياك الله ابو
مرحبا واهلا.
طيب ابو حمزه قبل ما ناخذ اخر جزء في هذه الحلقه عن جانب الاسره والاقدار المؤلمه بس خلينا ناخذ اجابات المتصلين. عادل ما يطال ذكر انه له سنه تقريبا ما يكلم امه وابوه بسبب انه في ناس يوشون يعني بينهم وبين الابن. يعني
قبل ان اتكلم مع هؤلاء الذي يشتكي منهم اخي شو اسمه
عادل
واوجه لهم رساله، ساوجه لك انت رساله. ابوك امك لم تتصل بهم من سنه، كيف تهنى بمنام؟ كيف تهنى بمذاق وطعام وراحه وسعاده وسكينه؟ كيف تشعر انك سعيد بهذه الحياه الدنيا؟ ابوك امك نعمه عظيمه منه من الله عليك، حتى وان غضبوا عليك، حتى وان ظلموك، حتى وان كهروك، حتى وان فعلوا فيك ما فعلوا، الله عز وجل يقول وإن جاهداك. تأمل إلى قول الله الذي خلقك وسواك ومآلك إليه، مصيرك الوقوف بين يديه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا ليس إليهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحب أبوك أمك بالمعروف حتى وإن كان كافرين غير مؤمنين، حتى وإن كان يجاهدان الليل والنهار على أن تكون كافرا بالله مشركا به سبحانه وتعالى، لا تطيع في هذا، لكن المصاحبة بالمعروف. الأب أوسط أبواب الجنة، فمن شاء يدخل ومن شاء لا يدخل. مهما فعل أبوك، مهما فعلت أمك، لماذا يا أخي الكريم تقطع عنهما حتى الاتصال، حتى السؤال، حتى الهدية، حتى العطية؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة الأب المشرك، المشرك الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. عندما جاءت أسماء قالت يا رسول الله إن أمي أقبلت راغبة وهي مشركة، أفأحسن إليها؟ قال أحسن إليها وهي مشركة، وأنا على يقين أبوك ليس بمشرك، أمك ليست بكافرة. خصومة، زعل، غضب، ظلم لا يستدعي ولا يبرر أبدا أن تقطع أباك أو أمك. الواجب عليك الآن يا أخي الكريم تبادر بالاتصال، هذه الساعة هذه اللحظة اتصل بهما، ارسل إليهم الهدايا والعطايا، تسامح منهما. والله إني أخشى عليك أن تموت دون أن تتسامح من أبيك وأمك، والله إني أخشى عليك، وإني والله لك ناصح أمين. هذا باب الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم رجلها فثم الجنة. الرجل عندما جاء يجاهد في سبيل الله عز وجل وجاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال يا رسول الله إني تركت أبوي شيخان كبيران يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء رجل كحاله يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه يا رسول الله إني تركت أبي وأمي وإني أجاهد معك أبايعك، قال عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، ارجع إلى أبيك وأمك، أولى الناس بك بإحسانك وفضلك وعطائك ورحمتك، إن لم يكن لك خير في أبيك وأمك فلا خير فيك. ظلموك، حرموك، طردوك، أنت يجب عليك أن تتعامل بالحسنى معهم حتى وإن جاءك السوء منهما، ادفع بالتي هي أحسن.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا قدرك، هذا الذي كتب الله عز وجل أن يكون هذا الأب وهذه الأم. وربما تكون أنت الغلطان، أنت المقصر. لماذا يا أخي الكريم تجعل خطأ دائما من أبيك وأمك وأنهما يستحقان الهجران منك سنة كاملة؟ يا الله كيف ترزق؟ كيف تطيب لك الحياة؟ كيف تهنى بعيش؟ كيف تستطيع أن تضع رأسك على الوسادة وتنام؟ أبوك أمك سنة ما تتصل بهما، ما ترسل إليهما، ما تذهب إلى زيارتهما، أنت تحتاج إلى مراجعة. أما الرسالة لهؤلاء الذين يحرشون فهؤلاء جند إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. يقول عليه الصلاة والسلام دبت إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء من يأتي بها؟ جند إبليس، لأن الشيطان يوقع العداوة بين المؤمنين، يريد أن يفرق الصف، يشتت الشمل، يقطع الصلات والروابط على العواطف. يا أخي الكريم اتق الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أشنائكم عذابا أو أشدكم عذابا في يوم القيامة المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. المفرقون بين الأحبة هؤلاء من أشد الناس عذابا في يوم القيامة وبعدا عن الله تبارك وتعالى، لأن إبليس يتخذهم مطية لتفريق بين الناس.
نعم جميل. طيب في شهر طيب احنا الآن الوقت سحب معنا بشكل كبير مع الصلاة، لكن في دقيقة واحدة تبقت معنا نوجه رسالة أخيرة في جانب الأقدار التي تلوم كل أسرة وكل بيت وكل منزل مسلم.
والله هذا الموضوع موضوع كبير ومثير، وأنا أعتقد أننا في حاجة إلى أن نبسط الحديث عنه مرة أخرى. طيب. يعني أنا لم أتكلم بشيء في هذا الموضوع، لأن الموضوع أعتقد ما من بيت إلا وقد دب إليه حزن، وما من إنسان إلا وقد أصيب بمصيبة. فكلنا نحتاج إلى بلسم داء يداوي جراحنا وأن يمد بإحسانه إلينا. فأنا أستاذنك وأستاذن إخواني وأخواتي أن نعيد الكرة مرة أخرى في الحديث عن هذا الموضوع، لأن في حاجة إليه، ونلقاكم إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم
بإذن الله. إذن نرجع الموضوع إن شاء الله ونكمله في جانب الأسرة والأقدار المؤلمة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ونكمل فيه حديث عن جوانب كثيرة وبعض أيضا الأسئلة التي تدور حول هذا الجانب لأهميته. شكرا شيخ عبد اللطيف، إن شاء الله نلتقي في يوم الأحد القادم على خير بإذن الله تعالى.
شكر الله لك ولإخواني وأخواتي من المشاهدين ومشاهدات، ألقاكم على خير
بإذن الله. أنتم من خير. إذن شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة معنا في هذه الحلقة من برنامجنا أسرتي، وفي حديثنا فيها عن الأسرة والأقدار المؤلمة، وكما ذكرنا إن شاء الله نستكمل هذا الحديث الأسبوع القادم على خير. حتى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله.
على الدين تجري تخط المسا وترتم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت